الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 18 من مجالس شرح الباعث الحثيث. يقول المؤلف رحمه الله: النوع 22، المقلوب. قال: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. الحديث المقلوب إما أن يكون القلب في إسناده أو في متنه، والصور التي ذكرها ابن كثير رحمه الله هي صور القلب في الإسناد، وربما يكون القلب في الإسناد كله وربما في بعضه كما ذكر رحمه الله. قال: فالأول أي الذي يكون فيه القلب في الإسناد كله، كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع، وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني، أي من قلب بعض الإسناد لا كله. أي الصورة الأولى أن يكون عندك حديثان بإسنادين مختلفين، كحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث يرويه إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث النهي عن بيع الولاء يرويه عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فتقلب إسناد حديث النهي عن بيع الولاء فتعطيه لحديث إنما الأعمال بالنيات، فيصبح عندك الحديث عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وتعطي إسناد حديث إنما الأعمال بالنيات لحديث النهي عن بيع الولاء، فتصبح عندك الصورة كالتالي: إبراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا مثال للقلب، حقيقة الإسناد الأول للمتن الثاني وحقيقة الإسناد الثاني للمتن الأول، فتقلب تعكس. هذا ما فعله محدثو بغداد مع الإمام البخاري رحمه الله، وكذلك قلبوا بعض الروايات، رواية معروفة من رواية نافع أو حديث معروف من رواية منافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيغيرون نافع ويضعون مكانه سالم أو العكس. هذا قلب في بعض الإسناد لا في كله، هذه صور القلب، هذه صور القلب في الإسناد. وكما ذكرنا يكون أيضا القلب في المتن، وستأتي أمثلته. قال المصنف رحمه الله: وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. 100 حديث قلبوها بالشكل هذا الذي ذكره، قلب تام أو قلب لبعض الإسناد. فلما قرأوها عليه أي على الإمام البخاري بدأوا واحدا واحدا، أعطوا لكل واحد منهم 10 أحاديث، فأخذ يقلب على البخاري ويذكر له الأسانيد والمتون، ويقول الإمام البخاري رحمه الله: لا أعرفه. فظن بعض الذين لا خبرة لهم ولا معرفة لهم بالبخاري أنه رجل لا يفقه شيئا في الحديث، وأصحاب الخبرة والمعرفة في الرجل قالوا قد فهم أي انتبه لما يفعله أهل الحديث به، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن. كيف لا، أمر عظيم عظيم جدا، حتى قال بعضهم ما عجبنا من تصويب الصواب، يعني ما عجبوا من ذكر الصواب من الإمام البخاري، إنما عجبوا كيف حفظ الغلط من أول وهلة، من أول مرة مباشرة ذكر له الحديث على الوجه الخطأ فحفظها كلها، ثم ذكر لهم الخطأ وذكر لهم الصواب. سبحان الله، قوم أعدهم الله لحفظ دينه، فرحمه الله وأدخله الجنان. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو صورة المقلوب في الإسناد. أما صورة القلب في المتن فكما جاء في صحيح مسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جاء في رواية ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. لاحظ هنا الآن من المنفقة؟ الشمال، والتي لم تعلم هي اليمين، بينما حقيقة ما في الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالمنفقة هي اليمين وليست الشمال، الشمال هي التي لا تعلم واليمين هي المنفقة. هذه هي الرواية الصواب، فقلبت قلبت. هذه صورة القلب في المتن، هذه صورة من صور القلب في المتن، وعلى الباقي فقس. وهذا القلب يعرف من خلال جمع الطرق، إذا جمعت طرق الحديث تبين لك القلب الذي فيه، أو نص إمام من الأئمة على أن هذا الحديث مقلوب. هذا ما يتعلق بمسألة المقلوب. ثم قال المؤلف رحمه الله وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه، أي ليس له إلا طريق واحد. فإذا نص إمام من الأئمة على أن هذا الحديث ليس له إلا طريق واحد ثم قالوا لك إذا إسناده ضعيف إذن فهو ضعيف، لكن بمجرد أن يكون الإسناد ضعيفا لا يحكم على الحديث بالضعف مباشرة، فربما تكون له متابعات أو يكون له شواهد يتقوى بها، أو ربما يصح أصلا من وجه آخر في أسناد آخر يكون للحديث أقوى من هذا الذي بين يديك، فلذلك لا تحكم مباشرة على حديث بالضعف لمجرد أنك وقفت له على إسناد ضعيف، تقول هذا إسناد ضعيف مبدئيا، لكن بعد أن تجمع الطرق وتبحث وتنهك نفسك في البحث وفي التفتيش عندئذ تقول هذا حديث ضعيف بناء على ما وقفت عليه بأنه ليس له متابعات ولا شواهد ولا له أسانيد أخرى أنظف من التي بين يديك، فتنتبه لهذه. وكتب العلل مليئة من هذا النوع، تنتبه لهذا الموضوع. ربما تجد في كتاب من كتب العلل يقول أحد العلماء من علماء العلل وهذا إسناد معل ضعيف وهو خطأ وليس من حديث فلان إلى آخره، فيعلون نفس الإسناد لا يعلون الحديث في ذاته، ربما يكون الحديث قد جاء بأسانيد أخرى نظيفة، فتحتاج أن تنظر وتفهم كلمات المحدثين. إذا قال لك المحدث لا يصح في هذا الباب شيء، ها هذا تضعيف من المحدث لجميع ما ورد في هذا الباب. لكن إذا قال لك هذا إسناده ضعيف أو هذا الحديث خطأ ليس من رواية فلان، أي أنه يصيب ربما يكون صوابا من رواية غيره، فلا تتعجل ولا بد أن تبحث وتفتش كي تتبين معك الأمور. قلت الكلام لابن كثير: يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى والله أعلم. أي أنه إذا حصلت بين شخصين مناظرة فأورد أحدهما حديثا بإسناده، فقال له الآخر: هذا الإسناد ضعيف فيه فلان وهو مضعف، قال ابن كثير: هنا ينقطع المناظر لا يجادل ويقول ربما يكون له طريق أخرى أو ربما لا ينفع هذا الآن في وقت المناظرة، ينبغي عليك أن تنقطع إلى أن يبحث بعد ذلك وينظر في الإسناد. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام، أي لكن في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام لا تجوز رواية الحديث الضعيف بتاتا، أما في غير ذلك كالترغيب والترهيب والقصص والمواعظ التي لا ينبني عليها أحكام شرعية فهذا قالوا يجوز أن يروى الحديث الضعيف إذا لم يكن موضوعا. وهنا خلاف بين أهل العلم، فبعضهم لا يجوز أن يروى إلا مع البيان سواء كان في الترغيب والترهيب أو في غيره، والبعض يجوز ذلك بشروط، منها أن لا يكون موضوعا، ومنها أن يكون له أصل ثابت وأن لا يكون فيه حكم من الأحكام، وهناك شروط أخرى ذكرها الشيخ أحمد شاكر في الحاشية لمن أرادها. لكن الصحيح أن الضعيف ضعيف لا يذكر لا في الترغيب والترهيب ولا في غيره. قد جاءنا وأنزل الله سبحانه وتعالى علينا من الآيات والأحاديث ما تخشع له القلوب وتخشع له الأحجار، فلسنا بحاجة إلى حديث الضعيف، عندنا بحمد الله من الصحيح ما يكفي، فلا يروى الضعيف لا في ترغيب وترهيب ولا في غيره، نكتفي بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد الله به خير وكان قلبه حيا يتعظ من آية أو من حديث واحد. هذا هو الراجح في هذه المسألة. قال: وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض، أي إذا ذكرت حديثا ضعيفا فلا تذكره بصيغة الجزم، لا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قل قيل بصيغة التمريض كي تنبه الذين أمامك على أن هذا الحديث ضعيف. وكذا فيما يشك في صحته أيضا، ما تعرف صحته وما تعرف ضعفه وما تشك في صحته، هذان النوعان لا تذكرهما بصيغة الجزم ولكن اذكرهما بصيغة التمريض كي تفرق بين الصحيح وغيره. هذا المصطلح جيد ولكن لم يمشي عليه جميع العلماء، البعض يتقيد به وكثير منهم لا يتقيد بهذا الضابط، فلا يعني أن أي عالم من العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعني ذلك أنه صحيح، لا، أو حتى عنده بأنه صحيح، لا، حتى يكون ممن ينضبط ويتقيد بهذه القاعدة بهذا الضابط الذي ذكرها هنا. وأنا حقيقة لا أحب أن يذكر حديث إلا وأن تبين ضعفه إذا كان ضعيفا، والأفضل ألا تذكره من أصله، إما أن تذكر حديثا صحيحا أو لا تذكر شيئا، وإن ذكرت حديثا ضعيفا فبينه للناس حتى لا تقع في الغش، لا تغش أحدا من الناس. فحتى لو استعملت هذه المصطلحات كثير من الناس لا يفقهها، لا يعلمها، لذلك أفضل أن تنبه وتصرح بأن هذا الحديث ضعيف لا يصح. هذا ما يتعلق بالموضوع الأول وهو موضوع المقلوب. النوع الثالث والعشرون، وهذا النوع من أهم أنواع علوم الحديث ويحتاج إليه كل محدث ولا يستغني عنه أحد، وكثير من مباحثه نحتاجها حتى في يومنا هذا الذي نعيشه، فهو يتعلق بقبول الأخبار وبالجرح والتعديل. قال المؤلف رحمه الله: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. أما معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، فقال رحمه الله: المقبول أي الذي تقبل روايته الثقة الضابط لما يرويه. ثم فسر رحمه الله من هو هذا الثقة والضابط، فقال: وهو المسلم. هذا الشرط الأول من شروط قبول خبر الراوي أو قبول خبر المخبر حتى في أيامنا هذه، أن يكون مسلما. المسلم أخرج بذلك من؟ الكافر، فلا يقبل خبره. وهذا الكلام في وقت الأداء، أي عندما نريد أن نسمع منه، أما وقت التحمل عندما يريد أن يسمع هو الخبر فلا يشترط أن يكون مسلما، حتى لو كان كافرا لا يؤثر، لكن عندما يؤدي الخبر ويسمعه غيره هنا لابد أن يكون مسلما كي نقبل منه هذا الخبر. فهذا الشرط يسمى شرط أداء وليس شرط تحمل. شرط التحمل اللي هو المقصود بالتحمل أن يحمل الحديث، أن يسمع الحديث. المقصود بالأداء أن يسمع هو الحديث، أن يتكلم بالحديث فيسمعه غيره. فالإسلام هذا شرط أداء، أي لا يقبل الخبر من أحد إذا لم يكن مسلما. قال: المسلم العاقل. أخرج من؟ المجنون، إما المجنون جنونا مطبقا أو الذي يجن في أحيان ويرجع إلى عقله في أحيان. هذا إن تميز حاله وعرف متى يكون مجنونا ومتى يكون عاقلا ولم تختلط الأمور على السامع، فيقبل في حال أن يكون بعقله ويرد في حال أن يكون في جنونه. المسلم العاقل البالغ. الشرط الثالث البلوغ، وهذا أيضا شرط أداء. شرط أداء عندما يريد أن يؤدي يجب أن يكون بالغا كي نقبل خبره. فالصبي المميز لا يقبل خبره لأنه غير مكلف، فلا يقدر أثر الكذب ولا عقوبته. وأما إذا تحمل الحديث وهو صغير ومميز ويفهم ويعقل ما الذي يسمعه ثم أداه بعد بلوغه فيقبل منه، فيقبل منه. والصحابة احتجوا بأخبار الصحابة، وغيرهم أيضا احتج بخبر الصحابة بعد أن أدوا وهم كبار، بعد أن بلغوا. ما نعرف عنهم أنهم سمعوا منهم وهم صغار قبل البلوغ. إذن الشرط الثالث هو شرط البلوغ. قال سالما من أسباب الفسق. وقد بينا هذا في درس ماضي في البيقونية، وقلنا أسباب الفسق ما هي؟ هي فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، والكبيرة ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة، وما ليس بكبيرة وكان محرما فهو صغيرة. هذا الفرق بين الكبيرة والصغيرة. فمن فعل صغيرة ثم تاب فهذا لا يعتبر فاسقا، أما من فعل الصغائر وأصر عليها وبقي مداوما عليها فهذا حكمه كفاعل الكبيرة، ومن فعل الكبيرة وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا لا يعتبر فاسقا، لكن إن أصر ولم يتب فيعتبر فاسقا ولا يقبل خبره، ولا يقبل خبره، لا يؤتمن على دين الله، فلا يقبل منه دينا ولا يقبل منه خبرا. فمن السهل عليه أن يغير دين الله بكل يسر وسهولة، لأنه فاسق، ما عنده في قلبه الوازع الدين الذي يمنعه من ذلك. وهذا تجده في بعض من يحسب على طلبة العلم يغير ويبدل أمر دينه لمصالح شخصية دنيوية. فمن شرط من يقبل خبره أن يكون سالما من أسباب الفسق، وهي التي ذكرناها. قال وخوارم المروءة، المروءة هي ترك المذموم عرفا، ما يذم في العرف ولا يليق بصاحبه أن يفعله أمام الناس فتركه يعتبر من المروءة. والذي يخرم هذه المروءة أي يفسدها هو فعل المذموم عرفا، هذا معنى خوارم المروءة. والذين قالوا بأن مرتكب خوارم المروءة والذي خرمت مروءته لا تقبل روايته، قالوا ذلك بناء على أن من وقع في هذا الأمر يؤدي به ذلك إلى التهاون في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ورواية الأحاديث، وهذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم. كون الحفاظ على المروءة لا يؤدي بالمرء إلى الفسق، ربما يتساهل في هذا الأمر كثير من الناس، ولكن إذا جاءوا عند الحلال والحرام وقفوا. فلذلك كون خوارم المروءة شرطا في قبول خبر الشخص هذا أنا عندي فيه وقفة. ثم قال رحمه الله وأن يكون مع ذلك متيقظا. الآن بعد أن انتهى من تفسير الثقة، عندما بدأ من البداية قال المقبول هو الثقة الضابط، وفسر لنا الثقة فذكر أنه المسلم العاقل البالغ الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. الآن بدأ في تفسير الضابط فقال وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، أي لا يميز الصواب من الخطأ كالنائم والناسي والساهي، حافظا إن حدث من حفظه، أي لم يقرأ من كتاب، إن حدث من حفظه من ذاكرته أن يكون حافظا متقنا بحيث يثبت ما سمعه جيدا ويرويه كما سمعه ما تحتاج إلى ذلك، فيستحضره ما تحتاج إلى ذلك ولا يتتعتع فيه، فاهما إن حدث على المعنى، إن حدث باللفظ فلا إشكال، كان حافظا وحدث باللفظ انتهى الأمر. أما إذا حدث بالمعنى فلا بد أن يكون فاهما للمعنى كي لا يغيره ويزيله عن معناه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حدث باللفظ فبها ونعمت، وإن لم يحدث باللفظ وأراد أن يحدث بالمعنى فلا بد أن يكون فقيها فاهما للمعنى الذي يريد أن يحدث به. هذا شرط الضبط. قال: فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. أي راو اختلت هذه الشروط التي ذكرت آنفا لا يقبل منه خبره، إن لم يكن عدلا أو لم يكن حافظا فلا يقبل خبره. هذا هو الذي تقبل روايته، والذي ترد روايته هو الذي انتقضت عنده هذه الشروط. ثم قال رحمه الله، الآن يريد أن يبدأ في المبحث الثاني، وهو من يقبل خبره. عرفناه، فكيف نعرفه ونفسه؟ عرفنا الصفات التي إن تحققت في الشخص قبل خبره. طيب كيف نعرف أن هذه الصفات قد تحققت فيه؟ لا يخلو الأمر من أحد طريقتين: إما أنك تكون أنت قد وقفت على الشخص مباشرة وعرفت حاله وخبرته وامتحنته ودرست حياته فعرفت أن هذه الصفات قد توفرت فيه، فعندئذ تقبل خبره، أو أن يخبرك ثقة بحاله. وهذه الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه. الشهرة تغني عن التزكية، الشهرة بالخير والشهرة بالعدالة والشهرة بالحفظ تغني عن التزكية. يعني الآن أنت قبل أن تدرس العلم وقبل أن تعرف أي شيء من هذه المسائل تحتاج أن يأتيك شخص ويقول لك: ما حال الإمام الشافعي؟ أو ما حال الإمام أحمد؟ ما تحتاج إلى ذلك. فهذان الإمامان ومن كان على طريقتهما ومن كان مثلهما لا يحتاج إلى التزكية، لأن الشهرة هنا كفت، الشهرة بالخير وبالدين وبالعلم قد كفتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. فمن أثنى عليه المسلمون أهل الخير وأهل الصلاح منهم، من أثنوا عليه خيرا فهو على خير. مر بجنازة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها سوءا فقال وجبت، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن سئل عن ذلك، قال: الأول وجبت له الجنة والثاني وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فالثناء بالخير والثناء بالديانة والصلاح يغني عن التزكية. ثم قال رحمه الله: أو بتعديل الأئمة. جماعة من أئمة هذا الشأن، من أئمة الجرح والتعديل، من العالمين بأسبابهما، إذا أثنوا على الشخص خيرا وعدلوه فهو عدل. كأن يقول الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم في فلان بأنه ثقة، هذا تثبت عدالته. أو اثنين منهم له. الصورة الأولى ذكر جماعة، في الصورة هذه ذكر اثنين، أو اثنين من الأئمة، إن عدلوا شخصا فهو عدل. أو واحد على الصحيح، حصل خلاف في تزكية الشخص الواحد، هل تقبل أم يجب أن يكون المزكي اثنين؟ اختلف أهل العلم في ذلك. والصحيح أن العدالة تثبت بتزكية واحد أو أكثر، ولا يشترط العدد في التزكية. لماذا؟ لأن المزكي الذي زكى إما أن يكون ناقلا للخبر فيكون نقله هنا خبرا، والخبر ما يشترط فيه التعدد، يكتفى فيه بواحد. نحن نقبل الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الواحد، والأدلة على قبول خبر الواحد كثيرة، ساقها البخاري رحمه الله في صحيحه في باب كامل. فإما أن يكون مخبرا عن غيره ناقلا للتزكية، أو أن يكون مجتهدا في تزكيته، قد وقف هو بنفسه على حاله وعرفه فزكاه بناء على معرفته وعلمه، فهذا يعتبر حاكما. الجارح أو المعدل يعتبر حاكما إذا لم يكن ناقلا عن غيره، والحاكم لا يشترط فيه العدد كما هو معلوم عند أهل العلم. فخلص من ذلك أن التزكية يكتفى فيها بواحد، وهذا هو الصحيح المشهور عند أئمة هذا الفن. لكن لاحظ في البداية ماذا قال؟ أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح. الأئمة أي في هذا الشأن في علم الجرح والتعديل لا يخوض فيه أي شخص، الجاهل والعالم. علم الجرح والتعديل مبني على العلم، العلم بحال الشخص، والعلم بما يوجب التزكية وما يوجب الجرح. فإذا لم يكن الشخص عالما بهذين الأمرين فكيف يزكي وكيف يجرح؟ بالهوى. كثير من الشباب للأسف يقعون في هذا، تجد أصول الجرح والتعديل ليست عنده، هو فاقد لها، ولا ينقل الخبر التزكية أو الجرح والتعديل عن عالم إمام بل من نفسه، فيقع فيما حرم الله، أن يتكلم في دين الله بغير علم، ويتكلم في أعراض المسلمين بجهل. فاحذروا من ذلك بارك الله فيكم، واقتصروا على نقل كلام العلماء، ولا تتجاوزوا الحد حتى يتمكن الشخص منكم من هذا العلم ويفهمه جيدا، ثم بعد ذلك وقبل ذلك أيضا يكون قد ملأ قلبه من تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا يتكلم في هذا الأمر بهوى، ثم بعد ذلك له أن يتكلم في الجرح والتعديل باجتهاد نفسه. أما بالنقل فينقل بصدق وأمانة كلام العلماء، في هذا لا بأس. العالم عندما يتكلم في الجرح والتعديل يكون عارفا متى يتكلم وكيف يتكلم، متى يتكلم وكيف يتكلم، فينقل كلام العالم. لكن أن تجتهد أنت قبل أن تصل إلى درجة الاجتهاد في هذا الأمر لا، والأمر خطير وجد خطير. فكما قال بعض السلف، أعراض المسلمين على شفا حفرة من النار، وقف على شفيرها العلماء، علماء الجرح والتعديل وغيرهم، ذكر قوما آخرين نسيتهم الآن. فالمسألة خطيرة، ينبغي أن تستحضر النية قبل أن تتكلم، وأن تكون متكلما بعلم لا بهوى. قال: ولو بروايته عنه في قول، أي الإمام إذا روى عن راو يقول هنا في قول من الأقوال بأن روايته عنه تكون توثيقا له وتعديلا له، لكن هذا القول خطأ. الصحيح أنها لا تكون تعديلا له حتى يعدله هو بنفسه بلفظه ويقول فلان ثقة، أما مجرد الرواية عنه فلا، لأن الراوي عن هذا الشخص الذي نحتاج إلى تزكيته إما أن يكون من الذين عرفوا بالرواية عن الثقات فقط، أو من الذين يرون عن كل من هب ودب. فإذا كان ممن يرون عن كل من هب ودب فلا إشكال بأن روايته عن هذا الفلاني لا تعتبر تعديلا له، لأنه لا يبالي إن كان ضعيفا أو كان ثقة، لا يبالي يروي عنه. وأما إن كان ممن لا يروي إلا عن ثقة، فما وجد إلى الآن راو واحد ليست له رواية عن ضعيف، حتى من الذين قالوا فيهم بأنهم لا يرون إلا عن ثقة. لذلك لا يسلم هذا الكلام مطلقا، لا يسلم هذا الكلام مطلقا. والمسألة فيها خلاف كما أشار إليها المؤلف، فقال: ولو بروايته عنه في قول، أما قول آخر بأنها ليست بتزكية له، هذا هو الصحيح. قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به، أي يعتني بعلم الحديث وهو معروف بذلك، فهو عدل محمول أمره على العدالة، أي وإن لم يزكه أحد، حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. صحيح، هذا اتساع غير مرضي من ابن عبد البر، أن كل من علم باشتغاله بعلم الحديث يكون ثقة حتى وإن لم يزكه أحد، هذا توسع غير مرضي. والحديث الذي ذكره هو ذكر بأنه يعتمد على تزكية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، إذن لا يحمل هذا العلم إلا العدول، كذا يقول. لكن هذا الحديث هو ضعيف في نفسه، الحديث أصلا ضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ النقاد، ومنهم الدارقطني، بل بعض أهل العلم حكم عليه بالوضع. قال ابن كثير رحمه الله: قلت: لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته والله أعلم. حتى من ناحية ما ذهب إليه وكونه قويا فيه نظر، فبعض العلماء حمل هذا الحديث على الأمر لا على الخبر، لأن هذا الحديث عندنا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ظاهره أنه خبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا العلم سيحمله العدول. لكن بعض أهل العلم قال: المراد منه الأمر، أي ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي أعمر العدول من هذه الأمة أن يحملوا أحاديثي. هذا المعنى الذي ذهبوا إليه، واستدلوا برواية من روايات الحديث جاءت بلفظ ليحمل. وبعضهم قال: لا، هو على ظاهره، لكن المراد الأغلب، أي غالب من سيحمل هذا العلم هم العدول. على كل حال، الحديث ضعيف لا يحتاج أن نكثر في الكلام عليه. قال: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنا، وعكسه عكسه، ضبط الراوي حفظه كيف تعرفه إذا كان حافظا أو لا؟ تقارن رواياته بروايات الأئمة، نفس الروايات التي رواها هو، ننظر ونقارن بينها وبين الروايات التي رواها الأئمة، فإن وجدناه يوافق روايات هذه هؤلاء الأئمة في الغالب، وإن كان في النادر يخالفهم، فهذا يعتبر ضابطا ويعتمد على حفظه. وإن كان في الغالب يخالفهم فمثل هذا لا يعتمد على حفظه ويترك لسوء حفظه. قوله عكسه عكسه، أي ويعرف عدم ضبطه بمخالفته للثقات لفظا أو معنا. هذا المعنى الذي أراده رحمه الله. وعلى كل، بالنسبة نحن لنا اليوم بالنسبة لنا في رواة الأحاديث نعتمد على كلام العلماء والأئمة المتقدمين، فقد ضبطوا لنا الأمر وذكروا لنا أحوال الرواة، فإما أن يكون فيهم كلام من كلام أئمة الجرح والتعديل أو لا. فإن كان فيهم كلام لأئمة الجرح والتعديل أخذنا بكلامهم، وإن لم يكن فيهم كلام في الجرح والتعديل حكمنا عليهم بالجهالة. فإن اختلف علماء الجرح والتعديل فسيأتي كيفية البحث في هذا الموضوع في الدرس القادم بإذنه تعالى، ونكتفي بهذا القدر والحمد لله. تفضلوا. نعم، إن كان عندكم بعض الأسئلة فلتتفضلوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 18 من مجالس شرح الباعث الحثيث، يقول المؤلف رحمه الله: النوع 22، المقلوب. قال: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. الحديث المقلوب إما أن يكون القلب في إسناده أو في متنه، والصور التي ذكرها ابن كثير رحمه الله هي صور القلب في الإسناد، وربما يكون القلب في الإسناد كله وربما في بعضه كما ذكر رحمه الله. قال: فالأول أي الذي يكون فيه القلب في الإسناد كله، كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع، وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني، أي من قلب بعض الإسناد لا كله. أي الصورة الأولى أن يكون عندك حديثان بإسنادين مختلفين، كحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث يرويه إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث النهي عن بيع الولاء يرويه عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فتقلب إسناد حديث النهي عن بيع الولاء فتعطيه لحديث إنما الأعمال بالنيات، فيصبح عندك الحديث عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وتعطي إسناد حديث إنما الأعمال بالنيات لحديث النهي عن بيع الولاء، فتصبح عندك الصورة كالتالي: إبراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا مثال للقلب. حقيقة الإسناد الأول للمتن الثاني وحقيقة الإسناد الثاني للمتن الأول، فتقلب تعكس. هذا ما فعله محدثو بغداد مع الإمام البخاري رحمه الله، وكذلك قلبوا بعض الروايات. رواية معروفة من رواية نافع أو حديث معروف من رواية منافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيغيرون نافع ويضعون مكانه سالم أو العكس. هذا قلب في بعض الإسناد لا في كله. هذه صور القلب، هذه صور القلب في الإسناد. وكما ذكرنا يكون أيضا القلب في المتن، وستأتي أمثلته. قال المصنف رحمه الله: وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. 100 حديث قلبوها بالشكل هذا الذي ذكره، قلب تام أو قلب لبعض الإسناد. فلما قرأوها عليه، أي على الإمام البخاري، بدأوا واحدا واحدا، أعطوا لكل واحد منهم 10 أحاديث، فأخذ يقلب على البخاري ويذكر له الأسانيد والمتون، ويقول الإمام البخاري رحمه الله: لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. فظن بعض الذين لا خبرة لهم ولا معرفة لهم بالبخاري أنه رجل لا يفقه شيئا في الحديث، وأصحاب الخبرة والمعرفة في الرجل قالوا: قد فهم، أي انتبه لما يفعله أهل الحديث به. وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن. كيف لا، أمر عظيم عظيم جدا. حتى قال بعضهم: ما عجبنا من تصويب الصواب، يعني ما عجبوا من ذكر الصواب من الإمام البخاري، إنما عجبوا كيف حفظ الغلط من أول مرة مباشرة. ذكر له الحديث على الوجه الخطأ فحفظها كلها، ثم ذكر لهم الخطأ وذكر لهم الصواب. سبحان الله، قوم أعدهم الله لحفظ دينه، فرحمه الله وأدخله الجنان. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو صورة المقلوب في الإسناد. أما صورة القلب في المتن فكما جاء في صحيح مسلم: في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جاء في رواية: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. لاحظ هنا الآن من المنفقة؟ الشمال، والتي لم تعلم هي اليمين. بينما حقيقة ما في الصحيحين: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالمنفقة هي اليمين وليست الشمال. الشمال هي التي لا تعلم، واليمين هي المنفقة. هذه هي الرواية الصواب، فقلبت قلبت. هذه صورة القلب في المتن، هذه صورة من صور القلب في المتن، وعلى الباقي فقس. وهذا القلب يعرف من خلال جمع الطرق، إذا جمعت طرق الحديث تبين لك القلب الذي فيه، أو نص إمام من الأئمة على أن هذا الحديث مقلوب. هذا ما يتعلق بمسألة المقلوب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه، أي ليس له إلا طريق واحد. فإذا نص إمام من الأئمة على أن هذا الحديث ليس له إلا طريق واحد، ثم قالوا لك إذا إسناده ضعيف إذن فهو ضعيف. لكن بمجرد أن يكون الإسناد ضعيفا لا يحكم على الحديث بالضعف مباشرة، فربما تكون له متابعات أو يكون له شواهد يتقوى بها، أو ربما يصح أصلا من وجه آخر في أسناد آخر يكون للحديث أقوى من هذا الذي بين يديك. فلذلك لا تحكم مباشرة على حديث بالضعف لمجرد أنك وقفت له على إسناد ضعيف، تقول هذا إسناد ضعيف مبدئيا. لكن بعد أن تجمع الطرق وتبحث وتنهك نفسك في البحث وفي التفتيش، عندئذ تقول هذا حديث ضعيف بناء على ما وقفت عليه بأنه ليس له متابعات ولا شواهد ولا له أسانيد أخرى أنظف من التي بين يديك. فتنتبه لهذه، وكتب العلل مليئة من هذا النوع، تنتبه لهذا الموضوع. ربما تجد في كتاب من كتب العلل يقول أحد العلماء من علماء العلل وهذا إسناد معل ضعيف وهو خطأ وليس من حديث فلان إلى آخره، فيعلون نفس الإسناد لا يعلون الحديث في ذاته. ربما يكون الحديث قد جاء بأسانيد أخرى نظيفة، فتحتاج أن تنظر وتفهم كلمات المحدثين. إذا قال لك المحدث لا يصح في هذا الباب شيء، هذا تضعيف من المحدث لجميع ما ورد في هذا الباب. لكن إذا قال لك هذا إسناده ضعيف أو هذا الحديث خطأ ليس من رواية فلان، أي أنه يصيب ربما يكون صوابا من رواية غيره، فلا تتعجل ولا بد أن تبحث وتفتش كي تتبين معك الأمور. قلت الكلام لابن كثير: يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى والله أعلم. أي أنه إذا حصلت بين شخصين مناظرة فأورد أحدهما حديثا بإسناده، فقال له الآخر هذا الإسناد ضعيف فيه فلان وهو مضعف، قال ابن كثير هنا ينقطع المناظر لا يجادل ويقول ربما يكون له طريق أخرى أو ربما لا ينفع هذا. الآن في وقت المناظرة ينبغي عليك أن تنقطع إلى أن يبحث بعد ذلك وينظر في الإسناد. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام، أي لكن في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام لا تجوز رواية الحديث الضعيف بتاتا. أما في غير ذلك كالترغيب والترهيب والقصص والمواعظ التي لا ينبني عليها أحكام شرعية، فهذا قالوا يجوز أن يروى الحديث الضعيف إذا لم يكن موضوعا. وهنا خلاف بين أهل العلم، فبعضهم لا يجوز أن يروى إلا مع البيان سواء كان في الترغيب والترهيب أو في غيره، والبعض يجوز ذلك بشروط، منها أن لا يكون موضوعا، ومنها أن يكون له أصل ثابت وأن لا يكون فيه حكم من الأحكام. وهناك شروط أخرى ذكرها الشيخ أحمد شاكر في الحاشية لمن أرادها، لكن الصحيح أن الضعيف ضعيف لا يذكر لا في الترغيب والترهيب ولا في غيره. قد جاءنا وأنزل الله سبحانه وتعالى علينا من الآيات والأحاديث ما تخشع له القلوب وتخشع له الأحجار، فلسنا بحاجة إلى حديث الضعيف، عندنا بحمد الله من الصحيح ما يكفي. فلا يروى الضعيف لا في ترغيب وترهيب ولا في غيره، نكتفي بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نكتفي بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الله به خير وكان قلبه حيا يتعظ من آية أو من حديث واحد. هذا هو الراجح في هذه المسألة. قال: وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض. أي إذا ذكرت حديثا ضعيفا فلا تذكره بصيغة الجزم، لا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قل قيل بصيغة التمريض، كي تنبه الذين أمامك على أن هذا الحديث ضعيف. وكذا فيما يشك في صحته أيضا، ما تعرف صحته وما تعرف ضعفه وما تشك في صحته، هذان النوعان لا تذكرهما بصيغة الجزم، ولكن اذكرهما بصيغة التمريض كي تفرق بين الصحيح وغيره. هذا المصطلح جيد، ولكن لم يمشي عليه جميع العلماء. البعض يتقيد به، وكثير منهم لا يتقيد بهذا الضابط. فلا يعني أن أي عالم من العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعني ذلك أنه صحيح، لا، أو حتى عنده بأنه صحيح، لا، حتى يكون ممن ينضبط ويتقيد بهذه القاعدة، بهذا الضابط الذي ذكرها هنا. وأنا حقيقة لا أحب أن يذكر حديث إلا وأن تبين ضعفه إذا كان ضعيفا، والأفضل ألا تذكره من أصله، إما أن تذكر حديثا صحيحا أو لا تذكر شيئا، وإن ذكرت حديثا ضعيفا فبينه للناس حتى لا تقع في الغش، لا تغش أحدا من الناس. فحتى لو استعملت هذه المصطلحات كثير من الناس لا يفقهها، لا يعلمها، لذلك أفضل أن تنبه وتصرح بأن هذا الحديث ضعيف لا يصح. هذا ما يتعلق بالموضوع الأول، وهو موضوع المقلوب. النوع الثالث والعشرون، وهذا النوع من أهم أنواع علوم الحديث ويحتاج إليه كل محدث ولا يستغني عنه أحد، وكثير من مباحثه نحتاجها حتى في يومنا هذا الذي نعيشه، فهو يتعلق بقبول الأخبار وبالجرح والتعديل. قال المؤلف رحمه الله: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. أما معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، فقال رحمه الله: المقبول أي الذي تقبل روايته الثقة الضابط لما يرويه. ثم فسر رحمه الله من هو هذا الثقة والضابط، فقال: وهو المسلم. هذا الشرط الأول من شروط قبول خبر الراوي أو قبول خبر المخبر حتى في أيامنا هذه، أن يكون مسلما. المسلم أخرج بذلك من؟ الكافر، فلا يقبل خبره. وهذا الكلام في وقت الأداء، أي عندما نريد أن نسمع منه. أما وقت التحمل عندما يريد أن يسمع هو الخبر فلا يشترط أن يكون مسلما، حتى لو كان كافرا لا يؤثر، لكن عندما يؤدي الخبر ويسمعه غيره هنا لا بد أن يكون مسلما كي نقبل منه هذا الخبر. فهذا الشرط يسمى شرط أداء وليس شرط تحمل. شرط التحمل اللي هو المقصود بالتحمل أن يحمل الحديث، أن يسمع الحديث. المقصود بالأداء أن يسمع هو الحديث، أن يتكلم بالحديث فيسمعه غيره. فالإسلام هذا شرط أداء، أي لا يقبل الخبر من أحد إذا لم يكن مسلما. قال المسلم العاقل أخرج من؟ المجنون. إما المجنون جنونا مطبقا أو الذي يجن في أحيان ويرجع إلى عقله في أحيان. هذا إن تميز حاله وعرف متى يكون مجنونا ومتى يكون عاقلا ولم تختلط الأمور على السامع فيقبل في حال أن يكون بعقله ويرد في حال أن يكون في جنونه. المسلم العاقل البالغ. الشرط الثالث البلوغ، وهذا أيضا شرط أداء، شرط أداء. عندما يريد أن يؤدي يجب أن يكون بالغا كي نقبل خبره. فالصبي المميز لا يقبل خبره لأنه غير مكلف، فلا يقدر أثر الكذب ولا عقوبته. وأما إذا تحمل الحديث وهو صغير ومميز ويفهم ويعقل ما الذي يسمعه ثم أداه بعد بلوغه فيقبل منه، فيقبل منه. والصحابة احتجوا بأخبار الصحابة، وغيرهم أيضا احتج بخبر الصحابة بعد أن أدوا وهم كبار بعد أن بلغوا. ما نعرف عنهم أنهم سمعوا منهم وهم صغار قبل البلوغ. إذن الشرط الثالث هو شرط البلوغ. قال سالما من أسباب الفسق، وقد بينا هذا في درس ماضي في البيقونية، وقلنا أسباب الفسق ما هي؟ هي فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، والكبيرة ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة، وما ليس بكبيرة وكان محرما فهو صغيرة. هذا الفرق بين الكبيرة والصغيرة. فمن فعل صغيرة ثم تاب فهذا لا يعتبر فاسقا، أما من فعل الصغائر وأصر عليها وبقي مداوما عليها فهذا حكمه كفاعل الكبيرة، ومن فعل الكبيرة وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا لا يعتبر فاسقا، لكن إن أصر ولم يتب فيعتبر فاسقا ولا يقبل خبره، ولا يقبل خبره، لا يؤتمن على دين الله، فلا يقبل منه دينا ولا يقبل منه خبرا. فمن السهل عليه أن يغير دين الله بكل يسر وسهولة لأنه فاسق، ما عنده في قلبه الوازع الدين الذي يمنعه من ذلك. وهذا تجده في بعض من يحسب على طلبة العلم يغير ويبدل أمر دينه لمصالح شخصية دنيوية. فمن شرط من يقبل خبره أن يكون سالما من أسباب الفسق وهي التي ذكرناها. قال وخوارم المروءة، المروءة هي ترك المذموم عرفا، ما يذم في العرف ولا يليق بصاحبه أن يفعله أمام الناس فتركه يعتبر من المروءة. والذي يخرم هذه المروءة أي يفسدها هو فعل المذموم عرفا، هذا معنى خوارم المروءة. والذين قالوا بأن مرتكب خوارم المروءة والذي خرمت مروءته لا تقبل روايته، قالوا ذلك بناء على أن من وقع في هذا الأمر يؤدي به ذلك إلى التهاون في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ورواية الأحاديث، وهذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم. كون الحفاظ على المروءة لا يؤدي بالمرء إلى الفسق، ربما يتساهل في هذا الأمر كثير من الناس، ولكن إذا جاءوا عند الحلال والحرام وقفوا. فلذلك كون خوارم المروءة شرطا في قبول خبر الشخص، هذا أنا عندي فيه وقفة. ثم قال رحمه الله: وأن يكون مع ذلك متيقظا. الآن بعد أن انتهى من تفسير الثقة، عندما بدأ من البداية قال المقبول هو الثقة الضابط، وفسر لنا الثقة، فذكر أنه المسلم العاقل البالغ الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. الآن بدأ في تفسير الضابط، فقال: وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، أي لا يميز الصواب من الخطأ، كالنائم والناسي والساهي، حافظا إن حدث من حفظه، أي لم يقرأ من كتاب، إن حدث من حفظه من ذاكرته، أن يكون حافظا متقنا بحيث يثبت ما سمعه جيدا ويرويه كما سمعه ما تحتاج إلى ذلك، فيستحضره ما تحتاج إلى ذلك ولا يتتعتع فيه، فاهما إن حدث على المعنى، إن حدث باللفظ فلا إشكال، كان حافظا وحدث باللفظ انتهى الأمر. أما إذا حدث بالمعنى فلا بد أن يكون فاهما للمعنى كي لا يغيره ويزيله عن معناه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حدث باللفظ فبها ونعمت، وإن لم يحدث باللفظ وأراد أن يحدث بالمعنى فلا بد أن يكون فقيها فاهما للمعنى الذي يريد أن يحدث به. هذا شرط الضبط. قال: فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. أي راو اختلت هذه الشروط التي ذكرت آنفا لا يقبل منه خبره، إن لم يكن عدلا أو لم يكن حافظا فلا يقبل خبره. هذا هو الذي تقبل روايته، والذي ترد روايته هو الذي انتقضت عنده هذه الشروط. ثم قال رحمه الله، الآن يريد أن يبدأ في المبحث الثاني، وهو من يقبل خبره، عرفناه، فكيف نعرفه هو نفسه؟ عرفنا الصفات التي إن تحققت في الشخص قبل خبره. طيب كيف نعرف أن هذه الصفات قد تحققت فيه؟ لا يخلو الأمر من أحد طريقتين: إما أنك تكون أنت قد وقفت على الشخص مباشرة وعرفت حاله وخبرته وامتحنته ودرست حياته فعرفت أن هذه الصفات قد توفرت فيه، فعندئذ تقبل خبره، أو أن يخبرك ثقة بحاله. وهذه الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، قال: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه. الشهرة تغني عن التزكية، الشهرة بالخير والشهرة بالعدالة والشهرة بالحفظ تغني عن التزكية. يعني الآن أنت قبل أن تدرس العلم وقبل أن تعرف أي شيء من هذه المسائل، تحتاج أن يأتيك شخص ويقول لك: ما حال الإمام الشافعي؟ أو ما حال الإمام أحمد؟ ما تحتاج إلى ذلك، فهذان الإمامان ومن كان على طريقتهما ومن كان مثلهما لا يحتاج إلى التزكية، لأن الشهرة هنا كفت، الشهرة بالخير وبالدين وبالعلم قد كفتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. فمن أثنى عليه المسلمون أهل الخير وأهل الصلاح منهم، من أثنوا عليه خيرا فهو على خير. مر بجنازة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها سوءا فقال وجبت. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن سئل عن ذلك قال الأول وجبت له الجنة والثاني وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فالثناء بالخير والثناء بالديانة والصلاح يغني عن التزكية. ثم قال رحمه الله أو بتعديل الأئمة، جماعة من أئمة هذا الشأن من أئمة الجرح والتعديل من العالمين بأسبابهما، إذا أثنوا على الشخص خيرا وعدلوه فهو عدل، كأن يقول الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم في فلان بأنه ثقة، هذا تثبت عدالته. أو اثنين منهم له، الصورة الأولى ذكر جماعة، في الصورة هذه ذكر اثنين، أو اثنين من الأئمة إن عدلوا شخصا فهو عدل، أو واحد على الصحيح. حصل خلاف في تزكية الشخص الواحد، هل تقبل أم يجب أن يكون المزكي اثنان اثنين؟ اختلف أهل العلم في ذلك. والصحيح أن العدالة تثبت بتزكية واحد أو أكثر، ولا يشترط العدد في التزكية. لماذا؟ لأن المزكي الذي زكى إما أن يكون ناقلا للخبر فيكون نقله هنا خبرا، والخبر ما يشترط فيه التعدد، يكتفى فيه بواحد. نحن نقبل الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الواحد، والأدلة على قبول خبر الواحد كثيرة، ساقها البخاري رحمه الله في صحيحه في باب كامل. فإما أن يكون مخبرا عن غيره ناقلا للتزكية، أو أن يكون مجتهدا في تزكيته، قد وقف هو بنفسه على حاله وعرفه فزكاه بناء على معرفته وعلمه، فهذا يعتبر حاكما. الجارح أو المعدل يعتبر حاكما إذا لم يكن ناقلا عن غيره، والحاكم لا يشترط فيه العدد كما هو معلوم عند أهل العلم. فخلص من ذلك أن التزكية يكتفى فيها بواحد، وهذا هو الصحيح المشهور عند أئمة هذا الفن. لكن لاحظ في البداية ماذا قال؟ أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح. الأئمة أي في هذا الشأن في علم الجرح والتعديل لا يخوض فيه أي شخص، الجاهل والعالم. علم الجرح والتعديل مبني على العلم، العلم بحال الشخص، والعلم بما يوجب التزكية وما يوجب الجرح. فإذا لم يكن الشخص عالما بهذين الأمرين فكيف يزكي وكيف يجرح؟ بالهوى. كثير من الشباب للأسف يقعون في هذا، تجد أصول الجرح والتعديل ليست عنده، هو فاقد لها، ولا ينقل الخبر التزكية أو الجرح والتعديل عن عالم إمام بل من نفسه فيقع فيما حرم الله أن يتكلم في دين الله بغير علم ويتكلم في أعراض المسلمين بجهل فاحذروا من ذلك بارك الله فيكم واقتصروا على نقل كلام العلماء ولا تتجاوزوا الحد حتى يتمكن الشخص منكم من هذا العلم ويفهمه جيدا ثم بعد ذلك وقبل ذلك أيضا يكون قد ملأ قلبه من تقوى الله سبحانه وتعالى ولا يتكلم في هذا الأمر بهوى ثم بعد ذلك له أن يتكلم في الجرح والتعديل باجتهاد نفسه أما بالنقل فينقل بصدق وأمانة كلام العلماء في هذا لا بأس العالم عندما يتكلم في الجرح والتعديل يكون عارفا متى يتكلم وكيف يتكلم متى يتكلم وكيف يتكلم فينقل كلام العالم لكن أن تجتهد أنت قبل أن تصل إلى درجة الاجتهاد في هذا الأمر لا والأمر خطير وجد خطير فكما قال بعض السلف أعراض المسلمين على شفا حفرة من النار وقف على شفيرها العلماء علماء الجرح والتعديل وغيرهم ذكر قوما آخرين نسيتهم الآن فالمسألة خطيرة ينبغي أن تستحضر النية قبل أن تتكلم وأن تكون متكلما بعلم لا بهوى قال ولو بروايته عنه في قول أي الإمام إذا روى عن راو يقول هنا في قول من الأقوال بأن روايته عنه تكون توثيقا له وتعديلا له لكن هذا القول خطأ الصحيح أنها لا تكون تعديلا له حتى يعدله هو بنفسه بلفظه ويقول فلان ثقة أما مجرد الرواية عنه فلا لأن الراوي عن هذا الشخص الذي نحتاج إلى تزكيته إما أن يكون من الذين عرفوا بالرواية عن الثقات فقط أو من الذين يرون عن كل من هب ودب فإذا كان ممن يرون عن كل من هب ودب فلا إشكال بأن روايته عن هذا الفلاني لا تعتبر تعديلا له لأنه لا يبالي إن كان ضعيفا أو كان ثقة لا يبالي يروي عنه وأما إن كان ممن لا يروي إلا عن ثقة فما وجد إلى الآن راو واحد ليست له رواية عن ضعيف حتى من الذين قالوا فيهم بأنهم لا يرون إلا عن ثقة لذلك لا يسلم هذا الكلام مطلقا لا يسلم هذا الكلام مطلقا والمسألة فيها خلاف كما أشار إليها المؤلف فقال ولو بروايته عنه في قول أما قول آخر بأنها ليست بتزكية له هذا هو الصحيح قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به أي يعتني بعلم الحديث وهو معروف بذلك فهو عدل محمول أمره على العدالة أي وإن لم يزكه أحد حتى يتبين جرحه لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله قال وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم صحيح هذا اتساع غير مرضي من ابن عبد البر أن كل من علم باشتغاله بعلم الحديث يكون ثقة حتى وإن لم يزكه أحد هذا توسع غير مرضي والحديث الذي ذكره هو ذكر بأنه يعتمد على تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، إذن لا يحمل هذا العلم إلا العدول كذا يقول. لكن هذا الحديث هو ضعيف في نفسه، الحديث أصلا ضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ النقاد ومنهم الدارقطني، بل بعض أهل العلم حكم عليه بالوضع. قال ابن كثير رحمه الله: قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته والله أعلم. حتى من ناحية ما ذهب إليه وكونه قويا فيه نظر، فبعض العلماء حمل هذا الحديث على الأمر لا على الخبر، لأن هذا الحديث عندنا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ظاهره أنه خبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا العلم سيحمله العدول. لكن بعض أهل العلم قال المراد منه الأمر، أي ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي أعمر العدول من هذه الأمة أن يحملوا أحاديثي. هذا المعنى الذي ذهبوا إليه واستدلوا برواية من روايات الحديث جاءت بلفظ ليحمل. وبعضهم قال لا، هو على ظاهره، لكن المراد الأغلب، أي غالب من سيحمل هذا العلم هم العدول. على كل حال الحديث ضعيف لا يحتاج أن نكثر في الكلام عليه. قال: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنا، وعكسه عكسه. ضبط الراوي حفظه، كيف تعرفه إذا كان حافظا أو لا؟ تقارن رواياته بروايات الأئمة، نفس الروايات التي رواها هو، ننظر ونقارن بينها وبين الروايات التي رواها الأئمة، فإن وجدناه يوافق روايات هؤلاء الأئمة في الغالب، وإن كان في النادر يخالفهم، فهذا يعتبر ضابطا ويعتمد على حفظه، وإن كان في الغالب يخالفهم فمثل هذا لا يعتمد على حفظه ويترك لسوء حفظه. قوله عكسه عكسه، أي ويعرف عدم ضبطه بمخالفته للثقات لفظا أو معنا. هذا المعنى الذي أراده رحمه الله. وعلى كل، بالنسبة نحن لنا اليوم بالنسبة لنا في رواة الأحاديث نعتمد على كلام العلماء والأئمة المتقدمين، فقد ضبطوا لنا الأمر وذكروا لنا أحوال الرواة، فإما أن يكون فيهم كلام من كلام أئمة الجرح والتعديل أو لا. فإن كان فيهم كلام لأئمة الجرح والتعديل أخذنا بكلامهم، وإن لم يكن فيهم كلام في الجرح والتعديل حكمنا عليهم بالجهالة. فإن اختلف علماء الجرح والتعديل فسيأتي كيفية البحث في هذا الموضوع في الدرس القادم بإذنه تعالى، ونكتفي بهذا القدر والحمد لله. تفضلوا. نعم، إن كان عندكم بعض الأسئلة فلتتفضلوا.